إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، كنا تكلمنا فيما مضى عن حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. وفي هذا اليوم نذكر بإذن الله عز وجل حديث ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. قلت كذا، صححه ابن خزيمة وابن القطان والحاكم، ووافقه الذهبي، ولكن في إسناده ثواب بن عتبة مقبول. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر فيه عقبة بن عبد الله الرفاعي، لكنه ضعيف. فالأظهر في حديث الباب الأول بإسناده الأول أنه حسن. وفي الحديث من الفوائد مشروعية الأكل قبل صلاة العيد بإطلاقه، والحديث بإطلاقه يشمل جميع المأكولات، ولا يصح تقييده بحديث أنس الذي قبله، لأن لفظة التمر لقب، ومفهوم اللقب لا يعمل به إذا لم يتقدمه اسم عام، إلا أن يقال إن الأفعال يفسر بعضها بعضا. وفي الحديث استحباب تأخير الأكل لما بعد صلاة عيد الأضحى، وقد ورد أنه يأكل من أضحيته وفي لفظ من كبدها، لكنه ضعيف الإسناد، فلا يعول على هاتين الروايتين. وعلى هذا نعلم أن استحباب تأخير الأكل في عيد الأضحى يشمل من لديه أضحية ومن ليس لديه أضحية، سواء أكل بعد العيد من أضحيته أو من غيرها. قال المصنف عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. أم عطية الراوية لهذا الحديث هي نسيبة بنت كعب، وقيل بنت حارث، صحابية غزت كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمرض المرضى وتداوي الجرحى. والعواتق هن الجوار البالغات. وفي الحديث استحباب فعل صلاة العيد خارج البلد لقوله أن نخرج العواتق. وفي الحديث التأكيد على مشروعية حضور شعائر الإسلام من الجميع. وفي الحديث عدم الاختلاط بين النساء والرجال. واستدل بعضهم بحديث الباب على أن مصلى العيد يعتبر مسجدا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للحيض باعتزاله. والجمهور على أن مصلى العيد ليس بمسجد، وقالوا الحيض يعتزلن غيرهن لعدم استحسان أن يكن في الجمع ولا يصلين معهم، وللاحتراز من قربهن من مكان الرجال. وقد استدل الحنفية بحديث الباب على تعين وجوب صلاة العيد، فإنه أمر بذلك والأمر يفيد الوجوب. وقال الجمهور بعدم تعين وجوب صلاة العيد، وقالوا المخالف لا يرى وجوب إخراج الحيض لصلاة العيد، فدل ذلك على أن الأمر في الحديث مصروف عن ظاهره، وذلك لأن الأمر جاء لدفع توهم عدم مشروعية خروجهن مع الناس يوم العيد، وهذه قرينة تصرف الأمر عن ظاهره. واستدل بعضهم بحديث الباب على منع الحائض من المكث في مصلى العيد، وقال الجمهور بعدم المنع لعدم اختصاص بقعة بكونها مصلى عيد. وفي الحديث مشروعية حضور النساء حتى الحيض لمجالس العلم والوعظ والخير، ويلحق بهن الجنب ما لم يكن ذلك في المسجد. وفي الحديث الحث على حضور مواطن الدعاء أملا في حصول الإجابة. وفي الحديث أيضا استحباب حضور النساء لصلاة العيد حتى الشواب. قال بعضهم كان هذا في أول الإسلام لقلة المسلمين ثم نسخ، وهذه دعوة غير مقبولة لعدم قيام دعوة النسخ على دليل، خصوصا أن علة الحديث عامة. وفي الحديث أن يوم العيد موطن لإجابة الدعاء، واستدل بعضهم بحديث الباب على جواز ذكر الحائض لله تعالى ودعائها له. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. والحديث دليل على مشروعية صلاة العيد، ودليل على مشروعية خطبة العيد، وظاهره أنها خطبة واحدة، ولكن وقع الإجماع على أنها خطبتان. وقد ورد أن يوم العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد خطب الرجال ثم ذهب للنساء فخطبهن، فقيل بأن هذا دليل على كونها خطبتين. وقد تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد صلى ثم خطب، فقد اتفق الشيخان على روايته عن 7 من الصحابة، هم البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وجندب رضي الله عنهم. واستدل بحديث الباب على وجوب خطبة العيد لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، والجمهور على عدم وجوب الخطبة، لأنه لا يلزم المأموم استماعها، فكانت غير واجبة عليه فلا تجب على الإمام. قال المصنف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد 2 لم يصل قبلهما ولا بعدهما، أخرجه 7 البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وفي الحديث من الفوائد مشروعية صلاة العيد وأنها 2، وأنه لا يستحب التنفل قبلها ولا بعدها. وقيل: الحديث إنما جاء لنفي السنة الراتبة لها، وليس لنفي النافلة مطلقا، وهذا خطأ، لأن الفعل المنفي إذا حذف متعلقه عند الأصوليين أفاد العموم، فلما قال لم يصل قبلهما ولا بعدهما شمل الراتبة والنافلة المطلقة لعمومه، وبذلك قال أحمد. وقال أبو حنيفة: يصلي بعدها لا قبلها، لأن قبل وقت صلاة العيد وقت نهي. وقال مالك: لا يصلى قبلها ولا بعدها في المصلى، وعنه في المسجد روايتان. وقال الشافعي: لا يتنفل الإمام قبل صلاة العيد ولا بعدها بخلاف المأموم. والأصل أن الإمام يشارك المأموم في الأحكام إلا ما قام عليه دليل، ولا دليل على مفارقة الإمام للمأموم في هذا الحكم، مما يدل على عدم مشروعية الصلاة قبل العيد ولا بعدها للإمام والمأموم. واستدل الجمهور بحديث الباب على أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام وصلى وحده فإنه يصلي 2، وقال الثوري يصلي 4، وقال أحمد وأبو حنيفة يخير بينهما، إن شاء أن يصلي 2 وإن شاء أن يصلي 4، لورود ذلك عن بعض الصحابة. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى 2. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقد أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وحسن إسناده جماعة، لكن الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل. قال ابن حجر: صدوق في حديثه لين، والأظهر أن عبد الله بن محمد بن عقيل هذا ضعيف، كما ضعفه أكثر أهل العلم. وقد خالف ابن عقيل بقية الرواه، فقد ورد حديث أبي سعيد في صلاة العيد من طرق صحيحة متعددة في الصحيحين وغيرهما، بإثبات أنه صلى 2، يعني 2 العيد، ولم يذكر غيرها. ثم قد ورد عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعدها. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، مما سنأتي إليه في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.